وبركاته. أيها الإخوة، ونحن في نهاية هذا اللقاء وهذه الأيام العذبة الجميلة، لدينا في هذه الجلسة أخوين كريمين سيتحدثان عن موضوعين مهمين: الإعجاز في أحاديث الخمر للدكتور محمد علي البار، والإعجاز العلمي في زيت الزيتون. وقبل ذلك أود أن ننبه إلى أن الإخوة الذين يرغبون في المداخلات أرجو أن يرسلون مداخلاتهم مكتوبة، أو الذي يرغب أن تكون يعني مشافهة أن يرسل اسمه لكي لعلنا نستطيع أن نعطي البعض الحديث حول الموضوع. أنا بدأت، وأنا أعتقد من أصعب على الإنسان في مثل هذه الأمور، أنا بدأت ومطرقة الوقت شغالة، فكان الله في عوني الذين يديرون مثل هذه الجلسات. الحقيقة نعم، الحقيقة أبدأ بالقول وبالدعاء، وهو للقائمين على هذا الأمر وللمتحدثين كلهم. فحقيقة نحن استمتعنا في هذه الأيام. أنا لابد أن يعني وأنا رئيس الجلسة أن أستغل لنفسي ولو دقائق ولو دقيقة أو نصف دقيقة. أنا أقول ونحن في بداية الجلسة أود أن أشير إلى نقطة. أبو العلاء الشيخ المعرة أبو العلاء المعري قال بيتين أريد أن نستهل بهما. يقول: من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلقى ولا يحفظ. ولقد سمعنا في الأيام الماضية لؤلؤا وجواهرا من العلماء الذين أتحفونا وتحدثوا إلينا كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتهم وأن يثيب القائمين على هذا المؤتمر وهذا العمل الخير النبيل، لأنه كما أشار الإخوة من قبل إن هذه البحوث تزيد المؤمن إيمانا ويحج على أيضا الجاحدين. الذي سيتحدث أولا الدكتور زميل الدكتور محمد علي البار يتحدث إلينا عن الإعجاز في أحاديث الخمر، وهو دكتور استشاري أمراض باطنية وعضو مؤسس في هيئة الإعجاز العلمي وخبير بالمجامع الفقهية ومدير مركز أخلاقيات الطب المركز الطبي الدولي، له 84 كتابا بعضها بالاشتراك مع آخرين. والدكتور محمد علي البار أنا شخصيا عرفته قبل أن ألتقي بشخصه، عرفته من خلال كتبه الكثيرة التي كنت أستمتع بها كثيرا، ويعني أدعو أولادي وأصدقائي إلى قراءتها. ندعو الدكتور البار ليتفضل بيلقي بحثه، ونرجو أن يلتزم بالدقائق التي حددت له. شكرا.
كم الدقائق التي حددت الآن؟
20 دقيقة.
20 دقيقة
من الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصوت يا دكتور لو تقل الصوت.
أبدأ بالتهنئة لإخوتي في هيئة الإعجاز العلمي على هذا النجاح المدوي والأيام المباركة التي قضيناها. وأنا حضرت تقريبا كل مؤتمرات الإعجاز العلمي، وربما كان هذا أفضلها جميعا من ناحية الأبحاث من ناحية التنظيم. نشكر إخوتنا الكرام في تركيا على الاستضافة وعلى الاهتمام العميق، وتركيا هي بلد محمد الفاتح، وهي التي ستقود المسيرة إن شاء الله تعالى في العالم الإسلامي كله. أنا ألخص أولا المحاضرة كلها في 3 دقائق، حتى يعني لو ضاق علينا الوقت ما نحتاج إلى شيء آخر. الخمر أيها الأحباب مادة سامة، ولكنها كانت محبوبة لدى كثير من الأمم ولا تزال، ومن هذه الأمم العرب. يعني حسان بن ثابت يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن منعهم الرسول منعهم القرآن من تناول الخمر كانوا يأتون إليه ويقولون إنا نستشفي للمريض. الحين الآن ما نأخذها
الصوت يا دكتور غير واضح
أخواننا أصحاب الصوت أخواننا ها؟
اقترب من
أنا مقترب منه تماما. كان كثير من الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون إنما أشربها للدواء إنما أشربها للشفاء إنما أصنعها للدواء لأهلي لكذا رجالا ونساء. وكان من وفد اليمن ديلم الحميري أيضا ويقول إن بلادنا باردة ونعاني أعمالا شديدة فنتقوى بها على شراب من القمح نصنعه. فقال هل يسكر؟ قال نعم. قال إذن لا تشربوه لا تشربوه. قالوا إنهم غير تاركيه. قال إن لم يتركوه فقاتلوه. هذه أحاديث كثيرة حقيقة في منع التداوي بالخمر. والغريب حقا أن يأتي أطباء المسلمين المشهورين وأشهرهم طبعا أبو بكر الرازي وابن سينا. أبو بكر الرازي في كتابه الأشربة وكتاب الأغذية والأشربة هو كتاب واحد يتحدث عن فوائد الخمر وأنها معين على الصحة. يتحدث عنها طبعا إذا شربت باعتدال والاعتدال عنه يوما ويوم أو يوما ويومين بشرط أن لا يصل إلى حد السكر والعربدة. ولكن لا بأس بالسكر والعربدة مرة أو مرتين في الشهر لأنها تخرج المواد الفاسدة من الجسم وهي تشحذ الأذهان وتصفي الأبدان وتنقي الدم وتصفي الكبد وهي عون عظيم على الصحة. مثل هذا الكلام قاله ابن سينا وقاله غيره من الأطباء. الوحيد في الأطباء الذي وجدته لا يحبذ الخمر ولا يدعو إليها بل يحاربها ابن النفيس. من هذا الكلام الشديد حول منافع الخمر والرسول يقول ليس فيها منافع الرسول منعها. القرآن في التفسير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن لابد فيها منافع. فقال الإثم الكبير ابن كثير وغيره من المفسرين هو في الدين واضح وما يحصل منها من العداوات والقتال وإلى آخر ذلك. وأما المنافع فهو ما يقمشه من المكاسب المادية منها بيعها وغير ذلك. ولكن ذكر نفس عبارة أبو بكر الرازي دون أن يسندها إليه حتى في تفسيره الإمام العظيم وقع في هذا الخطأ العظيم وقال أنها معين على الصحة وأنها تشحذ الأذهان وتصفي الدم وتنقي الكبد وكذا وكذا من فوائدها الكثيرة التي في زعمه التي لا تعد ولا تحصى. نفس الشيء قاله الفخر الرازي في تفسيره الكبير وأضاف إليه يعني فوائد أخرى كثيرة جدا. إذن نحن أمام قوم مصرون على أن للخمر فوائد طبية صحية وأن شربها باعتدال من أهم مواد الصحة ومعينة على الصحة. حتى في عصرنا الحاضر في القرن العشرين شيخ جليل فقيه عظيم كتب في كتابه إذا قال لك الطبيب وأصابتك ذبحة صدرية أو جلطة في القلب اشرب مسكي اشرب الخمر فاشربها فهي دواء. وإذا كنت ببلاد باردة مثل أوروبا والولايات المتحدة وكندا وروسيا وغيرها من البلاد الباردة وقيل لك أنها تدفئ الجسم أو تدفئ الجسم فاشربها. بفضل الله بعد ذلك مسحها من كتابه بعد نقاش معه. هذا أنا لا أريد أن أذكر فلان أو فلان، لكن القضية فيها أن هناك اعتقاد يكاد يكون جازما لدى فئة كبيرة من علماء الإسلام من الأعلام سواء كانوا في الطب أو في غيره يدافعون عن هذه الخمر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنها أي فائدة طبية، وليست بدواء وإنما هي داء، وليست بشفاء وإنما هي داء. أحاديث كثيرة في ذلك، يمكن 20 حديث أنا أوردتها في كتيب صغير أيضا في هذا الباب. طيب أنا لن أطيل في هذا، في نقطتين أيضا حتى أكمل الموضوع. طبعا تحريم الخمر نزل على مراحل، المرحلة التي بعد هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا انتهينا. طاعة فورية في مجتمع المدينة، وصفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها أنس بن مالك أنها كانت تسيل الدنان فيها حتى صارت إذا نزلت مطر من السماء استبانت ريح الخمر فيها في طرقات المدينة.